بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. رحم بهذا المخيم فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الدويش على تدشمه، ونشكره على تدشمه وتحمل النشاق بحضور هذا المخيم. ويسرنا أن نستضيفه في هذه المحاورة القيمة المباركة إن شاء الله، التي هي بعنوان علم لا ينفع. راجع المولى عز وجل أن ينفعنا وإياه بما نسمع، وأن ينفعه بما يقول، وأن يجعله من موجه حسناته. ولا أريد أن أطيل وأتيح الفرصة للشيخ، فليتفضل مشكورا ونأتيه أن جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اما بعد، فهي فرصه طيبه ان يتم هذا اللقاء، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه إنه سميع مجيب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ولعله من المناسب أن يكون مثل هذا الحديث وهذا الموضوع أن يكون في مثل هذا الوقت بالذات مع بداية العام الدراسي، فهو بداية عام للعلم والتعلم، سواء كان ما كان منه على مقاعد الدراسة ممن كان يدرس علوما تنفع الأمة، أو ما كان حتى خارج هذا الوقت، فإن الغالب أن يكون وقت الإجازة وقت انشغال وسفر وذهاب وإياب، والأنشطة العلمية التي يسلكها الشباب غالبا يبتدئ بها الأخ مع بداية العام الدراسي. ولهذا نحن أحد ما نكون، كما أننا نحتاج إلى الحث على طلب العلم والتعرف على فضله وثمرته وقيمته، نحتاج أيضا إلى أن نتساءل كثيرا حول هذا العلم الذي نطلبه ونسعى إليه. وقضية فضل العلم والدعوة إليه مثلكم ليس بحاجة إلى أن نذكر بها، لكن يكفي أن نعلم دائما أنه ما نسب أحد إلى العلم إلا فرح بهذه النسبة، وما نسب أحد إلى الجهل إلا واعتبر ذلك ذنبا. أي إنسان حتى الجاهل المركب الذي لا يفقه شيئا، حينما تقول له أنك جاهل يعتبر هذه النسبة ذما له وعيبا له. وهذا يكفي في الدلالة على أن العقلاء كلهم أجمعوا على قيمة العلم ومكانته، فلم يعد مجالا للنقاش. والنبي صلى الله عليه وسلم قد رغبنا فيه بفضائل عدة يكفينا منها قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا من الجنة. هنا يأتي هذا الوعد النبوي أن من سلك طريق، وطريق نكرة هنا، أي طريق يلتمس فيه الإنسان علم فيسهل الله عز وجل له به طريقا إلى الجنة، ما دام هذا الطريق بالطبع مشروع. فالذي يحضر لحلقات العلم في المساجد يلتمس العلم بذلك فيسهل الله له به طريقا من الجنة، والذي يلتحق بدراسة نظامية يلتمس بذلك علما فيسهل الله له بذلك طريقا من الجنة، والذي يشتري كتابا من كتب العلم ليقرأ فيه يذهب إلى المكتبة ليقلب الكتب ويبحث عن كتابا يقتنيه، يقرأ يتناقش مع أحد الملائكة، يقرأ وإياه كتابا، يستمع أيا كانت هذه الطريقة، حتى ما قد يأتي به العلم المعاصر مما قد لا يكون في أذهاننا الآن، ما يأتي في المستقبل من وسائل، ما دام هذا الطريق طريقا ليس فيه محظور شرعي، فكل من التمس طريقا من هذه الطرق يلتمس به علما سهل الله عز وجل له به طريقا إلى الجنة. وعلى هذا العلم بطرقه وأبوابه وسائله طريق إلى الجنة. نفس في هذا الحديث أتحدث عن فضل طلب العلم في المقيمة، وليس أمثالكم بحاجة إلى أن يحدثوا عن ذلك، لكن من باب الأقل فقط الإشارة والتذكير. أما موضوعنا فهو الحديث عن العلم الذي لا ينفع، وذلك قد جاء بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء في كتاب الله عز وجل الإشارة إلى أنواع من هذا العلم الذي لا ينفع. ثبت في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: لا أقول إلا كما كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من عجز والكسل، ثم قال: أعوذ بك من علم لا ينفع. وورد هذا المعنى أيضا في أحاديث أخرى، ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وورد من حديث أنس، وورد من حديث أبي هريرة، وكل هذه النصوص يستعيد فيها النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع. وفي حديث جابر: سأل الله علما نافعا واستعيذ به من علم لا ينفع. وقد ورد ايضا الاستعاذه من العلم الذي لا ينفع في حديث عبد الله بن ابي اوفى. هذه النصوص في المسند والسند تعطينا دلاله على ان هناك من العلم ما يصبح شرا يستعاذ بالله منه، وان قضيه العلم اي علم ان يحصل الانسان العلم اي علم باي تحصيله باي وسيله ليس هذا بالضروره مما ينطبق عليه انه العلم الذي يسهل الله عز وجل به للعبد طريقا الى الجنه. وهذا يجعل الانسان يتساءل حينما يرى ان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من هذا العلم الذي لا ينفع، يتساءل ويحلم ويعرف أن العلم قد يكون أحيانا غير نافع لصاحبه، بل قد يكون أحيانا وبالا وشرا على صاحبه عافانا الله وإياكم. وهذا أيضا دون أن ندخل في أي نقاش حول تفسير هذا الحديث يعطينا دلالة على أن طلب العلم وجمع المعلومات ليس غاية في حد ذاتها، أن العلم وحده ليس غاية. نعم الإنسان يستهدف العلم ويسعى لتحصيل العلم وتحصيل العلم عبادة، لكن مجرد تحصيل العلم للعلم بحد ذاته ليس غاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من العلم الذي لا ينفع. وهذا يعني أن هناك علم ينفع وهناك علم لا ينفع، ولهذا فالعلم وسيلة إلى تحقيق خير الدنيا والآخرة، وما لم يترتب عليه هذا النفع فإنه شر مستعاذ بالله عز وجل منه. والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله مرارا من العلم الذي لا ينفع، ولم يبين لنا في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم ما هو العلم الذي لا ينفع المقصود، لكنه جاء بعبارة واضحة محددة يفهمها كل إنسان، هو علم لكنه لا ينفع فلا يعود بالنفع على صاحبه. والنفع ما كان نفع للمرء في دنياه في دينه وآخرته، ثم ما كان ينفع الناس في دنياه مما لا يكون على حساب الآخرة، لأن الآخرة هي الأصل. فقد يحصل الإنسان علما ينفعه في الدنيا لكنه يضره في آخرته. أرأيت مثلا الساحر الذي يتعلم السحر، السحر علم لا شك، فإن الله عز وجل قال: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. والذي يتعلم السحر ينتفع بذلك في دنياه، وأهل الشعوذة والسحر والكهانة من أكثر الناس ثراء وتحصيلا للمال، فهو ينتفع بذلك في دنياه، لكن هذا النفع على حساب آخرته، ويجر عليه الوبال وخسران الآخرة، فأصبح في النهاية علما لا ينفع، بل هو من أشد العلوم ضرر على صاحبه. إذن فنحن أمام عبارة واضحة، أي علم لا يترتب فيه نفع في الآخرة أو في دنيا العبد فإن هذا العلم من العلم الذي يستعاذ بالله عز وجل منه. وقد تتفاوت مراتب هذا العلم، فقد يصبح وبالا على الإنسان، ويصبح هذا العلم شر بذاته، ويجلب الشر للإنسان، كما في تعلم العلوم التي تصد الإنسان عن دين الله أصلا، أن يتعلم الإنسان علوم فيها شبه فيها إشكالات، فيكون العلم سببا لصرفه عن الهداية، هذا العلم سبب صرفه عن الهداية والضلال والشقاء، فهذا في قمة ما يستعاذ بالله. وقد يكون العلم الذي يتعلمه الإنسان من الفضول، فقد لا يترتب عليه يعني ضرر مباشر وصرف مباشر، لكنه من فضول العلم، ولا شك أن هذا لا ينفع، بل مآله إلى أن يضر الإنسان لأنه أنفق فيه جزءا من وقته، وجزءا نفيسا من وقته كان ينبغي أن ينفقه فيما ينفع، فصرفه عن العلم النافع. ثم أيضا حال العلم الذي تعلمه أخذ جزء من الإنسان، عنده تطلع للعلم، عنده تطلع للمعرفة للتعلم، أي إنسان، فحينما يحصل الإنسان هذا العلم فإنه يسد هذه الرغبة. يعني مثلا أنت لو وضع أمامك كوبان، كوب ماء وكوب مشروب مثلا أيا كان، عصير أو أي مشروب آخر، أنت تشعر أنك وأنت عطشان حينما يكون لك رغبة في شرب مثلا كوب العصير، إذا شربت الماء تشعر أن هذا سيصرفك، لأن حقق الشبع لك ونفس عن الرغبة التي لديك. فكذلك حينما ينشغل الإنسان بتعلم هذه العلوم التي لا تنفع يسد هذه الرغبة حتى تقلت رغبته في العلم النافع. على كل حال العلم الذي لا ينفع كما قلنا يتفاوت، فقد يكون يجلب ضررا ابتداء الانسان، قد يصل به الى حرمان الفلاح في الاخره، كما قال تبارك وتعالى ولقد علموا لمن اشترح ما له في الاخره من خلاق، يعني ليس له في الاخره نصيب. وهذا جزء من الايه الذي على كفر الفلاح، لانه لو كان حينما يقول ليس له اي نصيب في الاخره هذا معناه انه لم يدخل الجنه، ومعناه انه سيخلد في النار، وهذا ليس الا الكفار. فهذا العلم سبب في حرمانه لكل نصيب من الثواب والخير في الآخرة، وتسبب لخروجه من دائرة الإسلام وحلول الكفر. وقد يكون دون ذلك كما في الشأن الذي يتعلم بعض المسائل التي قد يكون فيها ضرر عليه في دينه لا يبلغ به إلى الكفر، كما سيأتي الحديث عن ذلك. إذن هذا يا أخوة كما قلنا يجعلنا نشعر أن مجرد تحصيل العلم ليس غاية في حد ذاته، ما لم يكن وسيلة إلى تحقيق ما يرضي الله عز وجل. وهذا يجعلنا أيضا نتساءل دائما في طلبنا العلم، في مضمون العلم، في أسلوب طريقة، في قضايا كثيرة نتساءل دائما هل هذا يرضي الله تبارك وتعالى أم لا يرضي الله. ما هو العلم الذي لا ينفع؟ العلم الذي لا ينفع ليس بالضرورة شيئا واحدا، إنما هو أصناف كثيرة. من أول مجالات العلم الذي لا ينفع العلم الذي لا يخلص فيه الأذى لله عز وجل، حينما لا يخلص النية لله تبارك وتعالى فإنه سيفقد نفع هذا العلم. وهذا الأمر واضح بأن العلم عبادة شرعية يتعبد بها الإنسان لله تبارك وتعالى، والعبادات لا يثاب عليها الإنسان ولا تستحمل إلا حين يبتغي بها وجه الله عز وجل، بل حقيقة العبادة أصلا هي التقرب إلى الله وابتغاء وجه الله عز وجل. هذه العبادة أن يتقرب الإنسان إلى الله بالعمل، أيا كان هذا العمل، سواء كان عمل قلبي، كان بلسانه، بجوارحه، أيا كان هذا العمل، فهو حقيقة العبادة أصلا التقرب إلى الله عز وجل بالعمل، العمل الصالح الذي يرضى الله تبارك وتعالى أن يتقرب العبد به إليه. فإذا كان الإنسان لا يخلص معناه أنه لا يتقرب إلى الله أصلا، ما عنده نية خالصة، فهو إذا لا يريد التقرب إلى الله عز وجل فقد بطل أصلا مقصود العبادة. والله تبارك وتعالى أغنى الشركاء عن الشرك، فهو القائل عز وجل من عمل عملا أشرك فيه مع غير تركته هو الشرك، كما حدثنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. بل قد نص النبي صلى الله عليه وسلم على وعيد لأولئك الذين يفتقدون الأخلاق في طلب العلم، فمن تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرضا من الدنيا. فمن تعلم العلم الشرعي لغير الله أيا كانت النية أيا كان القصد، المهم أن هذا ليس لله عز وجل، فإنه متوعد بهذا الوعيد الشديد وهو أن لا يجد ريح الجنة عافانا الله وإياكم. إذن فهذا الرجل الذي لم يخلص النية في طلب العلم هذا المتوعد على تعلمه، بل هو يوم القيامة أول من أول من سعر بهم النار عافانا الله وإياكم، كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن أول من سعر بهم النار ثلاثة: قارئ تعلم العلم فيأتي به الله عز وجل فيعرفه نعمه فيعرفها فيقول ما عملت؟ قال تعلمت وقرأت. فيقال حدث تعلمت، فيقال عال، وقرأت فيقال قارئ، ثم يؤمر به فيذهب إلى النار عافانا الله وإياكم. إن الله عز وجل قد أعطاه نعمة، ولهذا عرفه بهذه النعمة فعرفها وتعرف عليها وأدركها، لكنه تعلم فيقال عالم، وقرأ فيقال قارئ، ولهذا صار من أول من سعر به النار عافانا الله وإياكم. ولا شك أن هذا أعظم فوائد لنفع العلم، لأن أهم مطلوب وأعلى مطلوب وغاية مطلوب الإنسان في حياته هو نجاته من هذه النار عافانا الله وإياكم. فما لم ينجه العلم من هذه النار، بل حين صار من أول من سعر بهم النار، هذا يعني أنه قد فوت نفع هذا العلم وصار هذا العلم غير نافع له. ولهذا نحن أحوج ما نكون دائما يا إخوة إلى إحضار النية والأخلاق دائما وتذكر النية في أي شيء، في أي وسيلة، أي باب، أي طريق من طرق العلم. ودائما يعني استحضار النية يجعل الإنسان يشرب عمل عباد، يعني انظر الإنسان هذا اللي يخرج الآن يخرج من أول النهار ويستيقظ، يعني ربما يشرب يحتاج النوم متعب، يستيقظ يذهب إلى المدرسة أو يذهب إلى الجامعة ويبقى فيها إلى بعد صلاة الظهر ثم يعود، وقد يبذل جهدا خارقا وقت الدراسة لمتابعة بعض التكاليف. هذا الإنسان حينما تكون نية خالصة لله عز وجل، هذا يعني أن هذا الوقت كله والجهد الذي صرفه هذا الوقت كله عبادة لله تبارك وتعالى. هذا الأمر يثاب عليه عند الله عز وجل لأنه قد صرفه لله تبارك وتعالى. وقل كذلك في سائر الأبواب وطرق تحصيل العلم الأخرى. ثم أيضا تحقق الإخلاص أمانة بإذن الله وضمانة من الانحراف والزيغ إلى مقاصد أخرى. فإن طالب العلم كلما تذكر أنه يطلب علم الله عز وجل ويتعلم علم الله تبارك وتعالى دعاه ذلك إلى أن يواجهه ويتساءل دائما، لأن طالب العلم عرضة للهوى، عرضة للانحراف، عرضة لأن يكون أحيانا العلم نفسه سببا في انحرافه وضلاله كما سيأتي في بعض أنواع العلم الذي لا ينفع.
الأمر الثاني أو يمكن أن نضيف هنا نقطة مهمة حول قضية الإخلاص، وهي أن هذا الأمر واضح بالنسبة لمن يتعلم العلوم الشرعية، لكن من يتعلم علوم غير شرعية، يعني علوم لا تتعلق بأحكام الشرع وليس مصدرها النقل، إنما هي من علوم الدنيا، علوم الناس في دنياهم، كمن يدرس مثلا الطب، الهندسة، الإدارة، سائر العلوم التي يتعلمها الناس في دنياهم، فهذا الإنسان أيضا يصدق عليه هذا الأمر، فهو إن أخلص نيته، وكيف يخلص نيته؟ حينما يكون قصده أن ينفع المسلمين بما يتعلم، وأن يسد ثغرة يحتاجها المسلمون في أي مجال من المجالات، والمسلمون يحتاجون إلى مثل هذه الأمور، فحينما يكون فعلا صادق النية والنوايا علمها عند الله، يعني ما هي القضية أحيانا وجاهة اجتماعية، يعني بعض العلوم وبعض المجالات تعطي الإنسان وجاهة اجتماعية وقيمة اجتماعية، فهو يتعلم لأجل الوصول إلى هذه القيمة الاجتماعية أو على نفع المادي، ثم إذا دار بينك وبين الحديث قال أن هذه العلوم تنفع المسلمين، صحيح، لكن أنت هل أنت تتعلم هذا الأمر لتنفع به المسلمين أو لا؟ ولا تتعلم هنا. فحينما يكون قصد المسلم في تعلم هذه العلوم أي إنسان ما دام يحتاجها المسلمون يقصد بها أن ينفع المسلمين وأن يتخلص الأمة من الاعتماد على أعدائها، فلا شك أن هذا الأمر الذي يقوم به عبادة الله تبارك وتعالى، أليس قضاء حوائج الناس والإحسان إليه والإصلاح بينهم في أمور دنياهم أمر مطلوب؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا حينما ذكر أعمال الخير قال يصبح على كل سلام الناس صدقة، كل عضو ينبغي أن يقوم الإنسان بحقه ونعمته فيتصدق، فقيل له ليس كلنا يجب ما يصدق له، قال كل تسبيحة صدقة، ثم قال صلى الله عليه وسلم قال وإناقة الأذى عن طريق صدقة، وتعين الرجل على جابته تحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. طيب يعني أنت لو جئت إنسان مثلا تعرف في الطريق والإقاء طار خياره تعرف وقف تعرف فعمله في هذا صدقة بنفسه. طيب إنسان اخترع آلة وطور المسلمين تختصر عليهم هذا الأمر وتنفعهم في ذلك، لا شك أن هذا الأمر صدق، إناقة الأذى عن طريق صدق، الأذى أي شيء يؤذي الناس طريق حينما مثلا سوق الخيار وتنزل وتصير هذا الأذى فإن هذا صدق، بل إنه قد يكون سببا لمغفرة الإنسان حينما يزيل شيئا يؤذي المسلم. أيضا مثلا اجتهد وبدأ واخترع وسائل واخترع مثلا امور يسرع المسلمين ازاله الاذى، وصنع له مثلا جراح وازال الاذى عن الطريق، عبد طريق المسلمين شقلها، الى تتخيل ان تخذ هذه القضايا وفرع عليها من المسائل، فترى ان كل من عمل عمل فيه نفع للمسلمين وفيه خير للمسلمين فان هذا الامر عباده وصدقه لله. طيب ما ذلك في من كان نفعه اكثر؟ يعني اذا كان هذا الانسان لاعان رجل واحد فحمل نفع له على الطريق، فما بالك بمن عمل عملا فيه نفع الامه كلها، بل من تجاوز نفعه ذلك مدى التاريخ من بقي عمله نافعا للمسلمين حتى بعد وفاته، لا شك ان ذلك صدقه وامر يكتب له عند الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم امر زيد بن ثابت ان يتعلم السريانيه فتعلمها كما ثبت ذلك عنه رضي الله عنه. حينما كان زيد يتعلم السريانيه كان يتعلمها بامر النبي صلى الله عليه وسلم، وحين امره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لم يامره ليضيع وقته، ولم يامره صلى الله عليه وسلم ليتعلم علما لا ينفع، انما هو علم نافع. لكن هناك فرق، يعني العلوم الشرعيه يحتاجها الناس كلهم، هناك قدر مشترك وأصل مشترك حاجة الناس إليه، بخلال العلوم الأخرى فهي مما من فروض الكفاية، فإذا قام بها من يكفي من الأمة ينبغي للمسلمين بعد ذلك أن يصرفوا تعلمهم إلى ما يدلهم على الله تبارك على 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 طريق الهداية، وما يعرفهم بالله عز وجل وما يعرفهم بشرعه وأحكامه. النوع الثاني العلوم من العلم الذي لا ينفع الذي لا يعمل به الإنسان. حينما يتعلم الإنسان علما لا يعمل به. والقضية أي علم تتعلم لا تعمل به داخل تحت ذلك. يعني ليس المقصود هنا من لا يعمل بعلمه، ليس المقصود به العلماء ولا حتى طلاب العلم، المقصود بأي مسلم يعلم علما لا يعمل به فإن هذا العلم لا ينفع. من علم مثلا أن شرب الخمر حرام وكل المسلمين يعلمون ذلك ولن ينتهي ولن يرتد عن ذلك فهو لم ينتفع العلم. من علم أن الكذب حرام، أن الغيبة حرام، أن إسبال الثياب، أن إيذاء المسلمين، أن إلى آخر، من علم هذه الأمور وكل المسلمين جميعا يعلمون بفطرهم ويعلمون بشرع الله، ما في أحد من المسلمين لا يعلم أن هذه الأمور محرمة. أجهل المسلمين الآن حينما تسأله عن الكذب، عن الغش، عن الغيبة، عن إيذاء المسلمين، عن الإيقاع بين المسلمين، عن كل هذه الأمور، عن الظلم، ما في أحد يرضاه، بل البشر كلهم والعقلاء كلهم يرون أن هذه الأمور أمور مرفوضة وأمور لا تليق بالإنسان. فمن لم يعمل مثلا في هذه الأمور داخل تحت من لم يعمل بعلمه. إذا قضية العمل بالعلم ليس أمرا خاصا بالعلماء وليس أمرا خاصا بطلاب العلم، إنما كل من علم علما في دين الله عز وجل ولم يعمل به ما هو داخل تحت هذه الدعوة. ولهذا قال أحد السلف: والعلم ليس بنافع أربابا ما لم يقد عملا وحسن تبصري، والعلم ليس بنافع أربابه ما لم يفد عملا وحسن تبصري. سيان عندي علم من لم ينتفع به وصلاة من لم يقصر. يعني يقول انه سيان عندي من تعلم العلم فلم يعمل به ومن صلى صلاة بغير طهارة. ولهذا جاء الوعيد كتاب الله عز وجل لأولئك الذين لا يعملون بما يتعلمون: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فالعبرة والجزاء ما هو العمل الذي يقوم به صاحبه. وقد اختلف عن التأويل في هذه الآية، يعني هل هي نزلت في أولئك الذين يقولون وددنا لو علمنا أفضل الأعمال فنعمله، أو في أولئك الذين يقولون فعلنا فعلنا ولا نفعل. المقصود أن هذه الآية جاء فيها الدعوة إلى العمل، وأن ترك العمل وأن المخالفة بين القول والعمل مما يوجب المقهر، عافانا الله وإياكم. ثم أتبعها الله تبارك وتعالى بقوله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فهو تبارك وتعالى يحب العاملين بما علم. أيضا الأمر الثالث، العلم الذي لا ينفع هو العلم الذي وإن كان هذا يعني قريب من النوع السابق، لكن يعني ننص عليه بأهميته، وإلا في الواقع هو جزء مما سبق. العلم الذي لا يظهر أثره على صاحبه في خشوعه وهديه السنة. واليوم تجد عزلة بين التقوى والورع والخشوع والسمع وبين العلم. وما عرفت الأمة هذه العزلة، بل هما أمران يجب أن يتلازما. فحين يكون عند المرء علم لا يقوده إلى ذلك فهو قد أوتي علما لا ينفع، وحين يكون عنده خشوع وتخشع وخشية بعيدة عن العلم فهو أشبه
بحال الضالين عافانا الله واياكم من النصارى والصوم عاملة ناقضة فصل نارها. ولهذا جاء وصف أهل العلم في كتاب الله تبارك وتعالى كما قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أمن هو قائم آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فالله عز وجل هنا قد وصف الذين يعلمون بأنهم قانتين ساجدين يحذرون الآخرة ويرجون رحمة ربهم. إذن العلم كان مدعاة لأن يتحقق لديهم ذلك رجاء رحمة الله ورغبته والخشية من عذابه والقنوت والعبادة والخشوع لله تبارك وتعالى. وفي سورة الإسراء يقول تبارك وتعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ولهذا قال أحد السلف: قال من أوتي من العلم ما لا يكفيه فحري أن لا يكون أوتي علما. ثم قرأ هذه الآية. نعم، لأن الله عز وجل قال: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فهذه حالهم، وهذا أثر العلم عليهم وما جلبه العلم لهم. فلهذا كان الشأن في عهد سلف الأمة ما يلزم الرجل أن يطلب العلم حتى يرى أثر ذلك في تخشعه وصلاته وعبادته. وكان كما قال جندب رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم غلمان الحذاوي فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به العلم. وفي وصف النبي صلى الله عليه وسلم لشأن مجالس الذكر التي تشهدها الملائكة وتحضرها الملائكة كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن لله ملائكة سيارة يتبعون حلقة الذكر، فإذا جاءوا إلى هذا المجلس قالوا: هلموا إلى حاجتهم، ثم يصعدون إلى ربهم تبارك وتعالى فيسألهم عز وجل فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم يسبحونك ويحمدونك ويهللونك ويكبرونك. فرغبوهم يسبحون الله ويحمدونه ويهللونه ويكبرونه. قال: فماذا يسألونك؟ قال: فماذا الجنة؟ قال: فإما يستجيرون؟ قال: من النار؟ قال: أشهدكم أني قد أعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قالوا: فيه فلان عبد الخطاء ليس منهم، إنما جاء لحاجة فجلس. قال: هم القوم لا يسأل بهم الجنة. وهذا الحديث من أعظم الأدلة على هذا الأمر، لأنه وصف هؤلاء بأنهم يسبحون الله ويحمدونه ويهللونه ويكبرونه. فهذا شأن طلبة العلم، وهذا شأن الذين يحضرون مجالس العلم وحلقة العلم. هم دوما يسألون الله الجنة ويستعينون به من النار، حتى حينما قال الله عز وجل: أعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا به، كأنهم تساءلوا فقالوا: فيهم فلان عبد خطاء، يعني أن الأصل في هؤلاء أنهم بعيدين عن المعصية بعيدين عن الخطيئة. ولهذا لما رأوا ذاك الرجل جلس معهم كأنهم شعروا أن هذا ليس مستصفا بصفاته وليس مثلهم، فكأنهم شعروا أنه لا يستحق هذا الجزاء الذي وعد به هؤلاء. وهذا الرجل ما استحق هذا الأمر إلا بصحبته لهؤلاء من قوم لا يشقى بهم جليس. فإذا كان هذا الجليس قد غفر له لأنه جالسه وصاحبه، فما ذلكم بحالهم هم؟ يعني أنت لا تطمع وتطمح أن تكون مثل هذا الرجل، لأن هذا الرجل كما جاء في هذا الحديث قد غفر له لأنه صاحبه ولأنه جالس. وهذا يعني أن منزلة هؤلاء وأن ثواب هؤلاء أعظم
مما يصل إليه هذا الإنسان الذي ما غفر له إلا لأنه جالسه، فكيف إذا كان مثلهم وعمل مثل عمله؟ إذا فيجب أيها الأخوة أن دائما نتحقق أنفسنا وأن نتساءل أين أثر العلم علينا، أين أثر العلم على هدينا، على سلوكنا، على سمتنا، على خشوعنا. ولماذا نرى أن قضية الورع وقضية الهدي والخشوع والعبادة أنها باب آخر غير باب العلم؟ لا، هما قرينان لا يفترقان. ولهذا حين قيل للحسن وهو من أورع الناس وأحببه يا عالم، قال: هل رأيت عالما قط؟ إنما العالم من يخشى الله، إنما العالم من يخشى الله عز وجل. والعلم كما كان يقول السلف: العلم الخشية. فهذا هو العلم وحقيقة العلم. فهل طلبوا العلم الآن؟ هل طلبنا العلم وتعلمنا له وتعلمنا إياه، هل هو مما يورث عندنا هذه الخشية والخشوع والتقوى؟ يعني هل نحرج ذلك في مجال العلم، أم أن هناك بابان وفتلان لا يلتقيان، باب الرقائق والوعظ وباب العلم، هذا باب وهذا باب آخر؟ ما أهل العلم لا يعرفون هذه العزلة ولا يعرفون هذه الهوة، إنما كانوا في تعلمهم يربطون بينهما. ولهذا كان يقول إبراهيم: كنا نأتي مسروقا، وهم علماء السلف، كنا نأتي مسروقا فنتعلم من هديه وسمته ودله. ويقول ابن وهب وهو من أكثر كلام الإمام مالك: ما تعلمت من أدب مالك أكثر مما تعلمت من علمه. يعني أنه تعلم منه الهدي والعلم والسمت أكثر مما تعلم من مسائل العلم. والإمام مالك معروف فقيه، الآن قطاع الأمة ينتسب إلى مذهبه ورحمه الله ورضي عنه، ومع ذلك من أقرب تلامذته يقول: إن ما أخذته من أدبه وسمته وتخشعه وعبادته أكثر مما أخذته من علم. أيها الطالب علما في حماد بن زيد، فاكتسب علما وحلما ثم قيده بالغيب، ودع الفتنة من آثار عمرو بن عبيد. وهو يكتسب العلم والحلم. إذا القضيتان متصلتان متصلتان. ولهذا يا أخوة، إذا رأينا أننا في طلبنا العلم وفي تعلمنا العلم نفقد ما يحرك القلوب ونفقد ما يقوي الإيمان ويزيد الإيمان، فنراجع أنفسنا، نراجع نوايانا، نراجع تعلمنا، تعليمنا، طبيعة العلم الذي نطرحه إلى آخره. المهم أن هذا هو الأصل، وإذا رأينا خللا في ذلك فنراجع أنفسنا. فهذا من العلم الذي قد لا ينفع صاحبه، وما لم يترك أثره على صاحبه في حياته فما قيمته، ما قيمة أن نحفظ المواضع من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سلف الأمة والصحابة والتابعين، ثم لا نتجاوز بذلك أو لا تتجاوز مجرد العلم والمعرفة والتربية. الأمر الرابع: العلوم التي في أصلها لا تنفع. يعني هناك علوم قد يشتغل بها الإنسان فلا تنفعه، وقد يهتم الإنسان أحيانا بمطالعات وقراءات وتعلم علوم وتراها يعني فقيها في هذه العلوم وهي لا تجلب له نفعا لا في الدنيا ولا في الآخرة. والله تبارك وتعالى يقول: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، لا يعلمون. ثم أثبت لهم العلم، نفع عنهم العلم فقال: لا يعلمون. ثم قال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فماذا يعلم؟ أثبت لهم العلم بعد أن نفاه عنهم. فهو هنا قد نفع عنهم العلم المعتبر شرعا أصلا، العلم بالصلاح الشرع منتفق عن هؤلاء، أو لا يتعلمون علما ينفعهم. فبركة هذا العلم أثره قد نقيت عنه. ثم أثبت لهم العلم فقال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وأي علم لا ينفع الإنسان في دينه ولا في دنياه هو داخل تحت هذه الدائرة وهذا الصنف. وما أكثر حال الناس اليوم في سائر أمور الحياة ممن يتعلمون ويقرؤون ويبذلون جهود ومع ذلك لا ينتفعون بما تعلم، بل قد ينتفع الناس بما تعلموا من هؤلاء وعلموهم به وهم حطبوا جهنم عافانا الله وإياكم، لم ينتفعوا. يعني أرض لكم مثال حتى تعرف الفرق بين قضية تصحيح النية سلامة نية الإنسان ودينه وبين ضلاله. مثلا الذي اخترع الكهرباء كم يرتفع بها الناس
جو،
فماذا حقق هؤلاء؟ فهل اناموا بقولهم اليوم صاحب قوم حربا والله لا موسى ولا عيسى الكريم ولا محمد عرف ولا جبريل وهو الى مقام القدس يصعد من كل ذلك غير انك واحد في الذات الكرمه؟ فليخطئ الحكماء عن ذات الله الافلاك السته، من انت يا رب ومن افلاك قبلك يا مبلد ومن ابن سينا حين قرر ما هديت به وشيئا. يعني محمد صلى الله عليه وسلم وموسى وجبريل ومحمد وغيره لم يعرفوا عن الله تبارك وتعالى الا انه واحد تبارك وتعالى في الذات. فهل انتم يا لاطون ابن سينا وفلان وفلان هل انتم علمتم علما لم يعلمه هؤلاء؟ فما قيمة ما تعلمه هؤلاء؟ وكما يقول أحدهم يحكي عن نفسي لقد قفت لي تلك المعاهد كلها وجولت طرفي بين تلك المعاني فلم أرى إلا واضعا كف حائل على ذقن أو غارة سننا. هذه حالة يعني طاع وذهب وسأل وتعلم ثم بعد ذلك لم يرى علما وخيرا عند هؤلاء وفي الله ومما تعلمه هؤلاء. ولهذا مثلا ابو وليد الكرابي ابو معالي الدويلي الرابي وغيرهم او فضل من بعدهم ان لا يخوضوا في هذا الحلم ولا يتعلمون لانه علم عرف هؤلاء انه لا ينفع، كما قال الرازي ومن عرف مثل معرفتي جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي وتعلم مثل ما تعلم. النوع الثالث من ذلك وهو من أكثرها حينما يستخدم الإنسان هذا العلم للصد على سبيل الله، وما أخطر ذلك أيها الأخوة، يعني ما أخطر أن يوظف العلم للصد على سبيل الله. والكم في ذلك هم ظلال الكتاب، الله تبارك وتعالى حكى عنهم فقال ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. جاء كفار قريش إلى أهل الكتاب فسألوه أيهم خير وأهدى نحن أم محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا أنت. فنزلت هذه الآية مع أن أهل الكتاب يعلمون تمام العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق، فكانوا جعلوا هذا العلم الذي تعلموه سوء الاستقبال. يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله إلى الآن؟ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ فهؤلاء قد جعلوا هذا العلم وسيلة للبس الحق بالباطل والصد عن سبيل الله عافانا الله وإياكم. فيعني الإنسان قد أوتي بيانا قد أوتي حجة قد أوتي علما وحفظا من النصوص والأقوال والمثال، فيأتي ينزل هذه النصوص وينزل هذه الأقوال وينزل هذا العلم على وقائع ليس على ما جاءت عليه، فيكون سببا للصد عن سبيل الله وسببا لفتنة الناس عن سبيل الله. وما أكثر هذا الصد. أيضا العلم الذي لا ينفع أو من العلم الذي لا ينفع حينما يكتم المرء العلم، قد لا ينفع حق البعض وقد لا يعرف عن سبيل الله لكنه قد يكرم العلم الذي يجب عليه بيانه، كما قال تبارك وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعن إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. حينما يجب على الإنسان أن يبين العلم فيكتمه يتعرض لهذا الوعيد عافانا الله وإياكم ويصبح هذا العلم غير نافع لصاحبه. ما قيمة العلم يتعلم وهذا أنه حصل ما حصل؟ لقد كان هذا العلم سببا لأن تحيط عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين عافانا الله وإياكم. ولهذا يخبرنا تبارك وتعالى أنه أخذ الميثاق وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب وتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يتقون بما حسب ويحبون أن يحمدوا المال من خير ولا تحسبنهم من فازح من العذاب ولهم عذاب أليم. ولهذا من سئل عن علم فكتمه ألزم يوم القيامة بلجان من النار عافانا الله وإياكم. إذن فحين يكتم المرء العلم في موقف يجب عليه أن يبينه فإنه لا ينتفع بعلمه. وأشد من ذلك الصنف الذي قبله الذين يلبسون الحق بالباطل ويشترون بآيات الله ثمنا قليلا عافانا الله وإياكم. ولا شك أن الذي يوظف العلم للفتنة والصد عن سبيل الله ويأخذ مقابل ذلك أجرا أنه من يشتري بآيات الله ثمنا قليلا. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يكتمون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة. صورة أيضا نراها كثيرا في واقعية وهي من صور العلم الذي لا ينفع عافانا الله وإياكم. هذه الصورة تتمثل في نماذج من الناس ممن تعلم علم الشرع وحصل على شهادات وعلى مراتب. كم هم الآن في العالم الإسلامي خريج الكليات الشرعية والدراسات الشرعية ثم بعد ذلك بقي هذا الإنسان في عمله لأجل أن يأخذ على ذلك أجرا ومرتبا ولم يستفد الأمة ولم يستفد أحد من هذا العلم الذي تعلمه بل هو صار أبعد الناس عنه. فهذه صورة العلم الذي لا ينفع والذي استعاذ من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بعض الصور أيها الأخوة من العلم الذي لا ينفع ولا نستطيع أن نحصرها في دائرة واحدة. فكل علم لم يحقق للمرء مصلحة في دين في الآخرة وهي المقصود الأعلى والأساس من تحصيل العلم أو مصلحة في دنياه فهو داخل تحت هذا العلم الذي يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم بالله منه في دعائه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع ونستعيذ به تبارك وتعالى من العلم الذي لا ينفع إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكر الله لفضيلة الشيخ هذه المحاضرة القيمة النافعة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها من العلم النافع وأن يجعلها في موازين حسنات قائلها ومستمعها. الحقيقة هناك تفاعل مع المحاضرة ويظهر ذلك من كثرة الأسئلة التي تناقش كثير من مواضيع المحاضرة. هناك أسئلة خارج موضوع المحاضرة بعضها يحمل نوع من الطرافة لا مانع من ذكره لكن هناك مثلا السؤال يقول صاحبه عندما تطرق الشيخ لقضية مخترع الكهرباء أعطاني السؤال مباشرة بعده فقال إنسان تعلم علم ينفع الناس ولكن هناك من استغل هذا العلم لمضرة الناس فهل يلحق صاحب الإثم إذا كان هو مخلصا لله مخترع الكهرباء لله مثلا لو كان مخلصا لله هناك من يستعمل الكهرباء للفيديو والسينما هل ينال اسم الشيخ؟
يا اخي انت يعني اذا ما لا تدار قال فكنا ما حصل اقتراح ان شاء الله اقتراح لنفسي
هو المسلم يخلص لله دائما وليس مسؤولا عن سوء الناس عن سوء استخدام الناس لثمره علمه. يا اخي حتى العلم يعني ما في بعض المخبتين مثلا وبعض المرجفين إذا أراد أن يطرح فتنة ويصير فتنة يراجع أول شيء يقرأ في القرآن يقرأ في البخاري يقرأ في المغني في كتب السلف لا موقعين ياخذ نصوص يستدل بها على
حالة صورة استخدام سيء للعلم، حتى العلم الشرعي قد يستخدم احيانا استخدام سيء، ما هي مسؤولية هؤلاء الذين علموا هذا العلم ونشروه للناس؟
نحن نقول اشهد الله على محبتك يا شيخ. يقول طلب العلم مثلا، يقول هناك طلب العلم في بعض العلوم الشرعيه الفرعيه بسبب ذكريات الحياه، حيث يريد ان يبرر ذمته ويزيل الشبهات عن نفسه. فهل هذا العلم اذا كان علم فرعي من العلم الذي لا ينفع؟
هو القضيه اذا كان يريد ان يعني الاخر ان يبرئ ذمته، اذا كان يريد ان يربع الشبهات عن نفسه، هذا من العلم الذي لا ينفع. بغض النظر عن كونه سميناها أصلي سميناها فرعي، ما هي قضية العبرة ليست في الأسماء، عندما العبرة في الحقيقة الله سبحانه.
طيب يقول ما معنى التوشيح والإجابة أصحاب الشر بغير تعي كمن جزء من يكثرون من الضحك أو من وهذا يفتح لهم أو من الغيبة وإن شاء الله ذلك؟
هذا ليس العلم ولا ينفع، يعني إذا كان العلم الذي لا ينفع للناس فما بالك بما هو يعني وراء ذلك في مجالس الله. والله سبحانه وتعالى وصف عباده عباده الذين اضافهم الى عبوديته قال وعباد الرحمن الذين امتنعوا على ارض الحون قال واذا مروا باللغو مروا كراما والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما. فاي مجالس من مجالس الباطل هي مجالس الزور التي لا ينبغي للمسلمين ان يشهدوها ولا يحضروها، واذا مروا بهذه المجالس ان يمروا بها كراما. وأظن يعني أننا لا نجد من قلت قصة القلب وكثرة الضحك والله ما لا يرضى الله من أسباب مثل القلب وقصة القلب عز وجل.
يقول اشهد الله على محبتك ونفعنا بعلمك. يقول بعض الشباب وحاصل على تأتي لذة حب العلم إما من استماع للشيخ وغيره وبالطويل أنه غير تخالف المبنية فيها سعيد الشباب على الاستمرار على هذه الوثيقة
مراجعة دينية دائما والتفكر في الأدعية التي يدعو بها إذا دعا الأركان دائما. يعني هذه الأدعية التي يدعو بها الإنسان من السنة أن يدعو بها سواء ما كان من الأدعية الرافضة مثلا التي تدعى يدعو بها الإنسان بالصلاة إدبار الصلوات عند النوم عند الصباح والمساء أو ما كان من غير ذلك. هذه يعني الأدعية يدعو بها الإنسان لكن أيضا يتفكر فيها، إذا كان يتفكر فيها تصبح تذكرة له كلما ردت هذا الدعاء اللهم إنك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ونفس لا تشبع اللهم آتني في التقوى وزكي أنت خير من زكاها. إذا تذكر الإنسان معاني هذا الدعاء دعاه إلى أن يصحح نيته.
يقول يا شيخ أنا أريد أن أتكلم وأريد أن أملك قدرة على الخطابة لكن هناك أسباب تمنع منها فلو لك أسباب سعيد. الأمر الثاني إذا كنت أريد أن أتكلم ولكني أخاف من الخطأ فأسكت فهذا يعتبر كتمان العلم؟
هو يختلف الخطأ يا أخي، يعني هناك خطأ مثلا في حديث الإنسان وإلقائه يعني أن يتحدث الإنسان فيلحق أو يتردد أو هذا أمر طبيعي لا بد منه ولا يصل الإنسان إلى الإتقان إلا على 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 قنطرة وجسر هذه الأخطاء. أو الخطأ من الآخر الذي يكون يعني خطأ الإنسان في العلم الذي يبلغه الخطأ. فالأول الحل بالمرانة والتدرب وتحمل أن يقع في الأخطاء حتى تقل ثم تطمئن. أما النوع الثاني الحل أن لا يتكلم الإنسان إلا بما يعلم، وإذا صار الإنسان يشك في أمر ما يتكلم بغيره أو يقول أن يعني أن ما أعلمه هو هذا، وقد يكون أمر بخلاف ذلك. المهم أن لا يتكلم الإنسان إلا عما يعرف ويظهر الفاظ ما يتكلم بهذا هو الحل في سلامة الخطأ. لكن لو الإنسان اجتهد مثلا وتكلم يعني بأمر يظنه حقا ولم يكن كذلك إذا اجتهد وبذل وسعه فإنه يؤجر على وآخر يؤجر على ذلك أجرا واحدا.
قلت تكلم يا شيخ عن معنى أخي الله وين بعض العدو لبعض المتقين.
هو في هذا أخبار من الله تبارك وتعالى عن حال أهل الصدقات كل يوم القيامة. وهذه جاءت في الآية في أي سورة؟
الزخرف. نعم
طيب، قوله تبارك وتعالى وإياك عن ذكر الرحمن مقيض له شيطانا فهو له قريب، وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد مشرقين فبئس القرين. في أي سورة هذه؟ السورة في نفس السورة التي ذكر الله تعالى فيها هذه الآية حال هؤلاء. فالذي أعرض عن ذكر الله تبارك وتعالى يقيض الله له شيطانا فهو له قريب. شيطان قد يكون من شياطين الإنس والجن، حتى إذا جاء قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، يعني ليت أنت كنت في المشرق وأنا في المغرب حتى لم نلتقي ولم نصل إلى هذه المنزلة. والطائفة الأخرى هم الذين حكى الله عز وجل عنهم بأنهم بعضهم لا معدو إلا المتقين. فهذا حال أولئك وهذا حال هؤلاء. حال هؤلاء يتمنى أحدهم أن يكون بينه وبين صاحبه بعد المشرقين ويتبرأ لله عز وجل منه، يقول يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان بالتالي خذولا. بل يقولون لله تبارك وتعالى ربنا هؤلاء اضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، يسألون الله ان يزيد اصحابهم من العذاب وان يضاعف عليهم العذاب لانهم كانوا سببا في ذلك. اما هؤلاء لا فلهم كان معه حتى حين يدخل الجنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله ما أنتم أشد أو ما أحد أشد مطالبة منهم. حين يسأل الله فيقول يا ربي إخواني إخواني يصلون معنا ويقومون معنا، فيقول الله رب لهم اذهبوا فأخرجوا من عاصم منهم من النار، وقد حرم الله عز وجل صورة على النار لأنهم يسجدون لله تبارك وتعالى فيخرجون من النار ثم يدخلونهم الجنة. يعني حتى الذين كانوا يصلون معهم ويقومون معهم واصحابهم من اهل المعاصي بعد ان دخل هؤلاء الجنة وارضاهم الله تبارك وتعالى لم ينسوا اولئك وصاروا اشد الحاح ومطالبة لله تبارك وتعالى ان يخلص اخوانهم من النار. اما اولئك يقولون ربنا هؤلاء اضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار عافى الله واياكم.
يقول الشيخ اللي يحبك في الله أنا الشخص أعلى العلم يقينا عن تحليل الغيبة والكذب وبعض الأمور، ولكن كثير من أرتكبها ثم أستغفر الله ثم أرجع، فهل يكون علما لا ينفع وما الحل البعد عنها جزاك الله خيرا؟
النفع ليس قضية واحدة، يعني إما أن توجد أو لا توجد درجة. يعني لو مثلا الآن إنسان يعني أخذنا مثلا ثلاثة أشخاص وأعطينا كل واحد مثلا مبلغ من 100 ريال، الأول أحرقه في النار والثاني مثلا استفاد منها فتصدق بها كله والثالث تصدق بشيء منها وجزء منها يعني صرف في بعض الأحيان، فالأول لم يستفع بها كلها والثاني استفع بها كلها والثالث يعني حصل بعض النفع منها. فهكذا شأن العلم، يعني من يتعلم علما بعضهم قد يتعلم علم فيعمل به في نفسه ويكتفي بذلك يعمل به تمام العلم، بعض الناس يعمل به ويدعو الناس إليه ويعلم غيره، وبعض الناس يتعلم العلم فيعمل به لكنه يقصر والبعض لا يعمل به. فهنا هو من الذي ينتفع به أصل، وهنا من انتفع به بعض الانتفاع، من كان انتفاعه أسمى من كان خلق الملك الذي تعلم هذا العلم وعمل به وعلمه ودعا الناس إليه، هذا أسمى انتفاع وأعظم انتفاع. فالانتفاع يتفاوت بقدر ما تعلم بهذا العلم الذي تعلمته تكون انتفعت به، فليس كفة واحدة إما أن توجد أو لا
توجد. يقول يا شيخ ذكرت حديث من قبل إشغال الجنة، هل عسى يطلق على الإنسان الملتزم الذي يجلس مع الفسقة بمعنى أنه يكتب منه الخطايا والآثام؟
هو يعني أصل هذا السؤال يبغي العيال يعني لأن قضية الاستجابة للفسقة هذه قضية غير واضحة، ولا بد دائما ان يكون رائدا في العلم، العلم الذي ينفع. ولهذا من المقصود انك لا تنفع، وما اشرنا اليها من اختصارا. مثلا السلف كان بعض السلف كثير من السلف كان اذا سال احدهم عن المساله قال وقعت ام لا؟ قال لا قد انتظر حتى تقع، يعني يقول ما نحن نعلم علم عمل، نحن نحفظها عمليا يقين يترتب عليها يقين. التسريع بالمسائل مثلا التي ليس وراءها عمل، يعني احيانا اللي طالع التعريفات والمحرجات ما يترتب عليها عمل ولا فيها فائده لا في الدنيا ولا في الاخره، هذا صوره بطبع الذي لا يعلم. الا هنا الاصل اصلا غير هذا، ان عفوا الشاب المسلم يجالس الفسقه ويقضي وقته معه، ولهذا هذا السؤال غير عملي. يعني افترض ان قلنا ينطبق عليه او لا ينطبق، ما يعني مفترض ان لا تجالسهم اصلا، لانك قد نهيت عن صحبه هؤلاء وعن مجالستهم، فسواء كان ينطبق هذا او لا ينطبق، وما يعني ما يترتب عليه شيء عملي بالنسبه لك. لكن ايضا يعني دائما اذا كان الانسان يحب اهل الفسق ويرتاح اليهم فليراجع نفسه ويراجع ايمانه، يعني في ايمانه بعد، والا الانسان اللي عنده قوه ايمان وتقوى ينفر عن اهل الفسق والفجور ويشد على الصلاح والتقوى.
يقول ما رايكم في المواد العلميه كالرياضيات والكيمياء وغيرها، هل تعتبر علما لا ينفع خاصه انها تاخذ حفظ اكثر من حفظ القران نجد تصالح الاحياء؟
هو يعني نحن لسنا في مجال يعني نقاش انه ما هي يعني مناهج ينبغي ان نعلمه الفلان ان نعلمه كيف والمقدار والكم، ليس هذا مجال النقاش. لكن انت لابد ان تتعلم هذا الشيء ثم بيت السنه كما قلنا لابد ان تدرس هذه الدراسه، فدائما القضيه فيما ينفع، يعني وانظر هذا العلم الذي تتعلمه فيما ينفع. هذا القضية اللي قلتها هو العلم علمان، العلم الذي علم شرعي في علم دين الله عز وجل وأحكام الحلال والحرام، فهذا العلم يجب ما هذا ما في إشكال في أن علم نافع وعلم يعني مما يرضي الله ورسوله ويجب أن، لكن يجب أن تخلص به النية لله تبارك وتعالى. العلوم الأخرى تنفع إن أردت فيها نفع المسلمين وتحقيق الخير للمسلمين وافادتهم، ولا شك انهم تحتاج اليهم، اصبح ذلك علما نافعا. وان اردت فيها مجرد وجاهه اجتماعيه او مجرد يعني تحصيل فقط وظيفه صار نفسك لك علما غير نافع.
يقول على حقيقه السؤال لكن لا بد ان اقول، يقول ايه هو اشد العذاب، الذي يصلي الذي لا يصلي اصلا ام الذي يصلي غير طهاره؟
نعم هذا السؤال غير واحد. السلام عليكم. هو دائما نسأل عما يقع عما يترتب عليه عمل، هذا حياة قال لنا حاضر قال من كلمة قال الذي لا يعلم روح نسأل أسئلة ما
يعلم. أنا ذكرت بعض الجيش على الأصل، يقول حينما يعمل عمل وهو مخلص لله ولكن يحب أن يمدحه الناس،
هذا تناقض، اللي مخلص ما يحب أن يمدحه، لكن يعني إذا شاب أو شائد سواء بالرياء على حسب هذه الشائدة كما تعرفون أن فصل العلم في ذلك، إذا كان أصل العمل لغير الله فهذا خطير، لكن إذا كان عمل لله ثم دخلت الشائدة يعني والإخلاص درجات يعني ويتفاوض الناس فيه. يا أخي حط كلمات رجال كتاب على وجه واحد الورقة، يعني لحظة هذا بس اللي أدل يعني عبد الله مثل هذا السؤال يعني في وجهين، قراءة تحتاج وقت طويل، وإذا قرأها من يجيب فينسى، إذا أردنا أن نجيب فينسى استحضار الفكرة التي دعا إليه وحفظ المسلم، دائما نحرص قدر الإمكان على الاختصار الأسئلة قدر الإمكان.
يقول السائل أشهد الله على محبتك وعلى كذب كل حال كثير من أسئلة بدأت هذا السؤال فتوقف عنه. يقول ما هو أثر المعاصي على الطلب والتحصيل؟ وما هي عقل وسائل حفظ القرآن الكريم وإتقانه؟
هي المعاصي قد تكون سببا لحرمان العلم أصلا، يعني يقع الإنسان في النسيان أو في يعني تشغل عن العلم تصرف عن العلم، قد تكون سببا لحرمان بركة العلم،
لأن قد يحصل يصير عندك محرم ضعف يصلح علما لا يعلم.
حقيقة هذا السؤال يحمل نوع من الخرافة من أجل كثير الجو. يقول في يوم من الأيام العطلة قلت لأبي سوف أذهب إلى مدينة كذا المغرب أو العشاء، يعني وقت المغرب والعشاء أو إلى الساعة الثانية عشر ليلا، ولكن أبي أذهب وقال لن أذهب إلا بعد غد. فقلت له علي الطلاق إذا تزوجت إني سوف أذهب قبل الساعة الثانية عشر، ولكنني قطعت والدي وذهب في الوقت الذي حدده لي، قال يقع علي الطلاق إذا تزوجت أو أكسر أما ذاك.
هذا حدث، هذا اللي بدأ من هالحين أطلق ولا عنده مشكلة. أو أصل أمر حلف الطلاق، يعني أصل أمر عمل غير مشروع أصل، و إذا حلف الإنسان يحلف بالله، يعني هذه ترى يا إخوان أصلا شاعت عند الناس بقلة تعظيمهم لله تبارك وتعالى. ولماذا صار الحلف كتاب الأبواب التوحيد؟ لأنه يرتبط بتعظيم الله، نظرا لأن هؤلاء يعني الناس مثلا قضية الطلاق أصعب شيء، ليش حلف الطلاق؟ لأن الطلاق أصعب شيء عنده، أصعب قرار يقبل عليه تخته الطلاق، هي صار قهر ويهدم وجهه، ولهذا صار دليل على 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 عزم على الأمر أن أن يعلق هذا الطلاق، ولهذا هذا مقل تعظيم الله تبارك وتعالى، وهو من اتخاذ آيات الله هزوا، لأن الطلاق حكم شرعي شرع حل مشكلة. ثم أيضا دليل على إخلاص عقل الإنسان صراحة، يعني الإنسان ما هو نعتذر الأخ ما نقصد يعني السائل، لكن الإنسان دائما بالصلاة، يعني لما يعني يدعو الناس الغداء يؤكد ذلك بالصلاة، يا أخي الصلاة لماذا شرع الله؟ لماذا أصلا كان في حياة الناس أصلا؟ يعني كل الأمور تعرف الزواج والصلاة، الطلاق حينما يصل الإنسان إلى مرحلة يشعر أن أنها لا تستقي حياة بينه وبين زوجته، هذا ما في أحد يطلق إلا عند هذه الحال، حينما يشعر أن مفارقته لزوجته أفضل من بقائه، هذا هو هي النقطة التي يطلق الإنسان عندما يصل. لكن حينما تعلق طلاق زوجة ابن فلان، ايش علاقة زوجة ابن فلان؟ وما علاقة القضية؟ يعني انا كتبت دعوة او ما كتبت، ما علاقة هذه القضية بمسألة الطلاق؟ فعادة هذا ما يعملها الا يعني احيانا السفهاء والناس الذي لا يقوم الوزن لا لآيات الله ولا لحياة الاجتماعية، وما قيمة هذه المرأة؟ يعني هذا هوان قيمة المرأة شريكة امر الانسان حياته، يعني الله عز وجل أخبر أنه أخذ بذلك النفاق غريبا في هذا العقد النكاح، ثم يقول أجل الله أنا أكل عندك وجه أو ما أكل عندك وجه بسبب قضية الطلاق. أنا يعني لا أذكر مجال ميدان أبعد أن قضية أكبر دليل على مشكلة في تعظيمنا لله أصلا، لأننا نعتذر عن حلف بالله إلى هذا الأمر، ثم أيضا دليل على تفقد العرى وقيمة الحياة الاجتماعية، ولهذا نشأت مشكلات الطلاق كثر الطلاق ونشأت مشكلات كثيرة في مجتمعات المسلمين بسبب هذه الحالة. لا إيه لما جاءوا ويقول ما رأى
لا خالة نفس كلام ولده وأنا وقع عليه الطلاق
ما أدري هذا يعني يستفسر ولا أرجع أقرأ كتاب الطلاق فيما يقولها الفقهاء طلق من يتزوج إذا قال إذا تزوجت فأنت طالق كلما تزوجت زوجتي طالق إلى آخر التفريعات
إلا يرونه
إلا يرونه إلا يرونه إيه هو أصلا طلاق فرح في الجاهل.
تقول هل يعذر الإنسان بجهل إذا كان من كان يتعلم ولكنه شغل
بالدنيا؟ لا إذا كان يستطيع أن يتعلم ويشغل لا يعذر.
يقول فضيلة الشيخ طبعا عندك الخوان أنا أريد الإخلاص، ولكن كيف تنسي لي هذه الحالة الذي يريد أن يصلي الفجر ولكن يقول إذا ذهبت المسجد أول مرة أخاف يحسدوني من التفكير المسجد؟
لا لن يحسدك أحد، هذا من مسابقة الخيرات، ما يشفع الإنسان أن يتأخر عن العمل الصالح لأجل هذا،
يقول الله سبحانه بين في كتابه إلا الذي يخشى من عباده هم العلماء، ولكن مجد علماء اليهود والنصارى والفسق والعلمانيين لا يخشون الله، فكيف توجه هذه الآية؟
نعم هؤلاء عندهم علم لا ينفع، ولهذا هؤلاء عندهم علم لكنهم لم ينفعهم، ردوا عليهم نبأ الذي آتيناهم آياته أعطاه الله آياته انسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخذ الأرض واتبع هواه فمثله كمثل انتحنا عليات أو تتكوينها.
هذا الفرق كبير جدا. يقول الإنسان كانت نيته وتخطيطه من بداية علمه أنه يفسد في الأرض، وقال ماذا يعني الإنسان هذا؟ أما يتخيل ويحكي عن نفسه بنشر علم فاسد وخاطئ، ثم بعد أن تخرج وغير نهجه وبدأ بالتعليم، هل مدة الإنسان نيته فاسدة هل يعلم عليها إثم؟
يعني أنت لا تحكم نفسك بما مضى. العلم هو يعني كما قال بعض السلف تعلم العلم غير الله تصاور له، يعني الانسان وكثير ما تعلم الانسان ماذا يتعلم لاجل تحت الدنيا احيانا ثم تحسن نيته فوصل العلم يتعلمه موجود عندك فيستفيد منه، فانت اذا صلحت نيتك وخلصت نيتك لا تبقى نفسك بما يعني مضى من دهرك. الذنب اللي باقي عليك هو قضيه النيه اللي هويتها والعمل اللي عملته، فتبقى الله عز وجل وكفر عن ذلك بنشر الخير والعلم.
هذا واحد يسأل سؤال ماضي يقول هل من لوازم طالب العلم اذا ذهب المكتب لازم يشتري كتب؟
لا ما اقصد لكن احيانا مثلا يذهب الانسان المكتبه ينظر ما له حرج ما له خبر من كتب مثلا قد يبحث عن كتب معينه وما يشرب بناسبه لكن اذا يذهب ولا يشتري كتب يعني دليل انه ما يعرف.
يقول انا اشتغل عن طلب العلم بالاذان هل عليك اثم؟
يا اخي ما الاذان كم يزيد الواحد كم صلوات؟ الاذان خمس اوقات في اليوم ما هو.
يقول هل التخصص العلمي يشمل عن حفظ القران الكريم يا شيخ؟ واحد قال طالب القسم العلمي يقول هل هذا يشمل عن حفظ القران؟
ما هو شرط يعني فيه كثير من اصحاب الاخبار تحفظون القران. يقول تعقيبا على جوابك على من كان في قلبه حب لفتح القرآن فليراجع نفسه، الانسان لا يحب الفاتح بذاته لكن للتصرف الذي فعله، لان الانسان مطالب بالتفوق في كل شيء خاصة إذا كان المصدر كريما، ولكن إذا استلزم الأمر أن المصدر صيغ الخراب فلا بد من أخذ الفروع منه. هو يعني إذا كان يحب الجسم مثل القف هذه مشكلة كبيرة، هذه مشكلة كبيرة، لكن إذا كان يحب لأمر آخر فيرضى أيضا. يعني المؤمن اللي عنده إيمان وتقوى يحب في الله ويبغض في الله، أين أثر يحب في الله ويبغض في الله؟ الحب لله والله في الله أوسع قائمة، ويجب أن يظهر أثر ذلك على الإنسان، فإذا رأيت الإنسان يظهر الأخية يجب أن يكون في قلبك نوع من البغض، لا، لكن قد تستفيد من الإنسان تبغضه، يعني أن نحن استفدنا مثلا، قد نستفيد من علوم الكفار، قد نستفيد من أدوات الوسائل في صنع الكفار، نستفيد منها الآن مثلا المطابع، الكتب، أجهزة الحاسب الآن، غير وسائل كثيرة نستفيد منها ونوظفها في العلم. هل يعني هذا أن نحب أولئك؟ لا، فقد يعني يستفيد الإنسان من علم من لا يحبه، لكن هذا شيء قضية محبته ومجالسته ومصاحبته شيء آخر. بشتى الانتقادات جبل الوحيد
ها؟ أقول تولى يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد أسأل الله أن يجمعنا وإياكم بالتوسع الأعلى آمين. ما رأي فضيلتكم في من يقول أن الدراسة النظامية تنقص قدرا من الإخلاص؟
لا ما صحيح انه يعني تفتح الانسان فرص قد تؤثر على الاخلاق، لكن الانسان اذا اخلص نيته واتقى الله وراجع نيته دائما تصبح خيرا. وكم من المسلمين اليوم من استفاد من هذه الفرص وصرف مجال الاستفاده منها يعني فيما ينفع المسلمين سواء في علوم الدين او علوم الدنيا.
يقول فضيلة الشيخ أرجو أن تبين لنا كيفية أداء صلاة الاستخارة، وهل تكون صلاة الاستخارة في الأمور الخيرية مثل الجهاد وغيرها؟
صلاة الاستخارة ركعتين من الصغار الفريضة ثم يدعو بالدعاء الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول ذكرت أن إماطة الأداء عن طريق صدقة، فهل إماطة الأمور مثل نعم الله كالخبز والكفة وغيرها تدخل في هذا أو تعتبر أداء؟
هو يعني الفرق بين ان يكون العمل عمل مشروع مطلوب وبين يعني ان يكون داخل ضمن هذا هذا النوع مما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا كانت تؤذي الناس يعني في طريقهم فما فاذا يصبح يعتبر اخطاء، لكن قد يزيلها الانسان ليس لانه تؤذي الناس انما تقديرا لنعم الله عز وجل، فلا شك انه يؤجر على ذلك. مثل ما لو وجدت اوراق يصلح الله تبارك وتعالى مثلا مرميها واجرتها، انت قد لا تكون امرت هذا على الطريق، لكن احتراما وتعظيما باسم الله عز وجل فعلت ذلك. وين نقرا
هذا؟ لم يكن شيء صحيح.
هو يقول لقد ذكرت في كتاب الشباب والصحابة أن المفروض على الشباب أن أول علم يتعلمونه بعد القرآن هو العقيدة والتوحيد، فما رأيك من بدأ بالحديث قبل العقيدة وهل من لازم ما ذكرته؟ هو الأصل العلوم ثلاثة، فالقرآن يتعلم منه الإنسان مسائل الإيمان ومسائل الأحكام التي هي العقيدة والفقه والسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يتعلم منها هذا وذاك، فالقضية متلازمة يعني ما نفصل بينها، وما لم تكن هذه العلوم تؤدي إلى هذه الثمرة يعني فلا خير فيها. إذا كان الإنسان مجرد يتعلم هل هو يحفظ صلى الله عليه وسلم ويقرأ حديث صلى الله عليه وسلم لأنه يحفظ فقط؟ لا، إذا قرأها فهي داخل تحت هذا الأمر، إما أمر أمور الإيمان والاعتقاد أو أمر أمور الأحكام والسلوك يلتزم به ويعمل به في حياته.
يقول قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا فقه بالدين، هل مراد هنا بالعلم علم الفقه؟
لا لا، الفقه هو يعني أحيانا من الأخطاء الربط بين فلحات الفقهاء والفلحات الشرعية. الفقهاء قد يختلفون على مصطلح لكنه ليس هو الذي جاء به، ليس هو المصطلح الذي جاء في كتاب السنة، فيقع خلط. يعني مثلا مثال مثل الرجعة عند الفقهاء هي الرجعة للزوجة على الطلاق، لكن الشرع قد لا يكون كذلك. القضاء والأداء يعني مصطلحات كثيرة قد يصطلح عليها الفقهاء وهي تعني عندهم صلاحا معينا لكنها في صلاحة لفظ كتاب السنة ليست كذلك. ولهذا يعني احيانا يقع الانسان في لبس فيقف المصطلح الشرعي على هذا المصطلح. والفقه في الدين جاء في ايات كثيره ليس بهذا المعنى، ولكن المنافقين لا يفقهون هل مقصود بها او انهم ما يعرفون مثلا احكام الفقه والحلال والحرام لداخل ام انهم لا يعرفون العزه لله ورسوله وأن الله لا يخزن في السماوات والأرض، فجاء الله في ذلك فقه، وهذا جاء بنص القرآن. فالفقه المقصود به إذا جاء نصوص الكتاب والسنة المقصود به العلم بدين الله عز وجل أيا كان.
بقي كفاية هذا يوجد، هل يوجد في دعاء المنازل؟ الله يقصد النوافل أو أي دعاء في دعاء رمضان أن يدعو على اليهود والنصارى وغيرهم من أعداء الدين؟
عند دخول المنزل ما يشرح الإنسان أن يدعو اليهود والنصارى، أما إذا كان دعاء النوازل يعني مشروع للمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم منزل الكتاب هزم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليه.
يقول ما رأيكم من يجعل من الذنوب التي ارتكبها مانعا وحاجزا عن التوبه، كذلك يجعلها مانعا له عن تعلم العلم الشرعي؟
هذه من العقوبه، من عقوبه الانسان على ذنبه ان تحول بينه وبين ذلك، لكن مفترض للمسلم ان لا تعود هذه الذنوب.
وحتى لو وقع في ذنب لا يمنع ذلك عن تعلم العلم، لا يمنع ذلك عن التوبة، عن الالتزام، عن مجالسة الأخيار، بل ذلك يكون بإذن الله سبب لتخليه عن هذه الذنوب وتراجع عنها.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.